أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعطل مما ذكرنا إنما ذكره المحقق العراقي حدث الله نفسه من أنه لا يجوز الترشيد في بعض أطراف العلم وإجماله لأنه يستلزم المخالفة الاحتمالية وهو غير جائز. تقدم أن ما ذكره غير تابعي إذ لا مانع ثبوتا إيجاد الترخيص الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي فضلا عن بعض أطرافه. فقد تقدم الكلام في ذلك. نعم المسؤول العملية المؤمنة رسالة البراءة لا تجري في المقام أي في موارد الشك في الاتصال إذا شككنا في اتصال حكم بعد العلم بثبوته وحدوثه لا تجري حالة البراءة فيه. وذلك من وجوهين: الأول أن رسالة البراءة محكومة للاستصحاب على المشهور، فإذا شككنا بعد دخول وقت الصلاة في الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها فلا مانع من استصحاب عدم الإتيان بها، وهذا الاستصحاب حاكم على إطالة البراءة على المشهور. وأما بناء على ما ذكرناه فالاستصحاب مقدم على إطالة البراءة بملاك الجمع دلاله العرفي لا بملاك الحكومة. الأمر الثاني أن أدلة إشارة البراءة لا تشمل موارد الشك في الانفصال، موارد الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في انفصاله. أدلة إشارة البراءة مختصة بموارد الشك في حدوث التكليف وجعله في الشريعة المقدسة، ولا يشمل موارد الشك في الانفصال بعد العلم بحدوثه، ولا أقل من انصرافها عن هذه الموارد. الأمر الثالث أنه لا يمكن تثبيت إشارة البراءة على موارد الشك في بقاء الحكم بعد اليقين بثبوته في الشريعة المقدسة وحدوثه، لأنه ليس بمؤمن به، فإن تثبيت إصالة البراءة على موارد الشك في بقاء الحكم لا يكون مؤمنا، لأن المؤمن هو اليقين بحصول البراءة الذمة عما اشتغلت ذمته بيقينا. فإن المكلف يعلم أن ذمته مشغولة بالصلاة بعد دخول الوقت، ولكنه شاك في أنه فرعت ذمته عن هذا الإتيان بها أو لم تفرع، فلا بد من سیل یقین بالفراغ ولا ممکن تطبیق ادالت البراعت علی المقام لأنها ليست مأمونة والمأمون هو اليقين بالبراءة ظاهرا كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز فإن قاعدة الفراغ مأمونة من العقاب ظاهرا وكذا قاعدة التجاوز وبعبارة أخرى أن للشك في بقاء الخوف حالتين الحالة الأولى حالة حدوثه الحالة الثانية حالة بقائه أما الحالة الأولى فهي متيقنة ومعلومة بالوجدان وأما الحالة الثانية فهي مشكوكة وتطبيق إشارة البراءة لا يمكن على الحالة الأولى إذ لا موضوع للإشارة في هذه الحالة لأن موضوع الإشارة الشك في الحكم الشك في حدوث الحكم وفي هذه الحالة حدوث الحكم معلوم مجدانا وأما تطبيق إشارة البراءة على الحالة الثانية بنفسها وفقط النظر عن الحالة الأولى أيضا لا يمكن لأن الحالة الثانية بنفسها وبقطع النظر عن الحالة الأولى لا يترتب عليها أثر حتى يمكن تطبيق إصالة البراءة عليها وأما تطبيقها عليها بلحاظ الحالة الأولى فلا يمكن لأن تطبيقها عليها بلحاظ حالة الأولى لا يكون مؤمنا والمؤمن إنما هو اليقين بفراغ الذمة والقل وإشارة البراءة ليست يقينا بفراغ الذمة فمن أجل ذلك إصالة البراءة لا تجري في موارد الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في انتصاله بعد اليقين لحدوثه بعد اليقين لحدوثه ثم إن الوجه الأول الذي ذكرناه الآن ثم إن تمامية الوجه الأول يتوقف على مقدمتين وهو عدم جريان إشارة البراءة في موارد الشك في بقاء الحكم تمامية هذا الوجه يتوقف على تمامية المقدمتين المقدمة الأولى حجية الاستصحاب حتى في المقام المقدمة الثانية عدم جريان إشارة البراءة في المقام أما المقدمة الأولى فالظاهر أنه لا إشكال فيها فلا مانع من جريان استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به عند الشك في الإتيان فإذا دخل وقت الصلاة وشك المكلف بعد ساعة أو أكثر أنه أتى بالصلاة أو لا فلا مانع من استصحاب عدم الإتيان بها ويترتب على هذا الاستصحاب وجوب الإتيان بالصلاة. فعما ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في المقام من أن هذا الاستصحاب لا يجري، وقد أفاد في وجه ذلك أن الموضوع موضوع وجوب الإتيان بالصلاة محرز بالوجدان، فإن موضوع وجوب الإتيان بالصلاة هو الشك في الإتيان بهذا، فإذا شك المكلف الإتيان بالصلاة بعد العيل بثبوتها في ذمته يترتب على هذا الشك وجوب الإتيان بها، ومن الواضح أن هذا الشك محرز بالوجدان، فإن المكلف بالوجدان شاك بالإتيان بها. فإذن الموضوع موضوع وجوب الإتيان بالصلاة بعد العلم بثبوتها في الذمة محرز بالوجدان، فعندئذ لا معنى للتمسك بالاستصحاب وإثبات هذا الوجوب للاستصحاب، لأنه من تحصيل الحاصلة، بل هو من أربع أنحاء تحصيل الحاصلة، فإنما هو حاصل بالوجدان تحصيله بالتعبد من أربع أنحاء تحصيل الحاصلة، فوجوب الإتيان بالصلاة ثابت بالوجدان، فإذا إثباته بالتعبد وهو الاستصحاب من أربع أنحاء تحصيل الحاصلة، فمن أجل ذلك لا يجري هذا الاستصحاب. هكذا ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال، فإن موضوع وجوب الإتيان بالصلاة أمران، أحدهما الشك في الإتيان بها، فإذا شك المكلف الإتيان بالصلاة بعد العلم بثبوتها في الذمة وجب على المكلف الإتيان بها، لأن شغل اليقين يقتضي الفرار اليقين، ووجود هذا الإتيان مستند إلى قاعدة الاشتغال، إلى قاعدة الاشتغال، والفرد الآخر لهذا الموضوع هو عدم الإتيان بها واقعا، فإذا لم يأت المكلف بالصلاة واقعا وجب عليه الإتيان بها. فإذن كما أن المكلف إذا شك في الإتيان بها بعد العلم بثبوتها في الذمة وجب الإتيان بها بمقتضى قاعدة الاشتغال، وكذلك إذا علم أنه لم يأت بها وجب الإتيان بها واقعا. والاستصحاب يخرج الواقع استصحاب عدم الإتيان بها يخرج الواقع فأنه لم يأت بها. غاية الأمر يخرج الواقع تعبدا لا وجدانا. فمن أجل ذلك يكون الاستصحاب حاصلا على قاعدة الاشتغال حاكما على قاعدة الاشتغال ورافعا لموضوعه. فإذا لا مانع من هذا الاستصحاب، بل هذا الاستصحاب مانع عن التمسك بقاعدة الاشتغال لأنه حاكم عليها ورافع عليه ورافع لها بارتفاع موضوعها على تفصيل ذكرناه سابقا. هذا كله في الأمر الأول الذي ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه. فإنه استدل بأمرين على أمر الأول قد تقدم، وما هو جوابه على أمر الثاني. ذكر قدس الله نفسه أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية، إذ لو لم يكن علة تامة لوجوب الموافقة القطعية العملية فلا يكون مانعا من جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي المستلزم للمخالفة الاحتمالية مع أنه غير جائز. فعدم جوازه يدل على أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية. فقد أفاد في وجه ذلك أن أدلة الوصول العملية المؤمنة لا تجري في تمام أطراف العلم الإجمالي باستلزام المخالفة القطعية العملية. فإذا علم المكلف بأن أحد الإناءين خمر إما الإناء الشرقي أو الإناء الغربي أحدهما خمر يحرم شربه، يعلم بذلك فعندئذ لا يمكن شمول أدلة الوصول العملية المؤمنة بكلا طرفي العلم الإجمالي لكلا الإناءين معا، لأنه يستلزم المخالفة القطعية العملية وهي قبيحة لحكم العقل وتفيت لحق المولى وهو حق الطاعة، وهو ظلم بل هو من أظهر أفراد الظلم، فلا يجوز ذلك. فأما جريانها في بعضهما دون بعض الآخر معينا Pahawai Janda Yum King Litaraji Hanin Rayed Murajahan Lahana Nasbati Abdulatin Usul El Hamadiya إلى كلا الطرفين على حد شوايا فشمولها لأحدهما يجمع أيًا دون الآخر ترجيح من غير مرجح وهو لا يمكن وأما شمولها لأحدهما لا بعينه فإذاً له يمكن لأنه إن أريد من أحدهما إلا بعينه أحدهما المفعول فلا وجود له بالخارج فإنما هو موجود في وعاء الذهن فقط ومجرد مفهوم ولا واقع موضوعي له فليس فردا بالعلم الإجمالي أي ليس فردا بالمعلوم للإجمال فردا ثالثا وإن أريد بأحدهما إلا بعين أحدهما المستقي وهو الفرد المردد فهو غير معقول لأن وجود فرد المردد في الخارج غير معقول فإذا لا يمكن شمول أدلة الوصول العملية بإطلاقها لكلا الطرفين معا لاستلزامه المخالفة القطعية العملية فهي قبيحة لحكم العقل ولا لأحدهما المعين دون الآخر للترجيح من غير مرجح ولا لأحدهما إلا بعينه إما أنه لا واقع موضوعي له أو أنه لا يعقل وجوده في الخارج ولكن لا مانع من تقييد إطلاق أدلة الوصول العملية من تقييد إطلاقه لكل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر بأن يشمل كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر ونتيجة ذلك نتيجة شمول إطلاق أدلة الوصول العملية لكل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر نتيجة ذلك أن المكلف إذا ترك كليهما ترك شرب هذا الإناء مش إناء الشرقي مثلا وترك شرب الإناء الغربي فإذا ترك كليهما صارت كلا الطرفين فعلية فإن فعلية بفعلية شرطه فإن الترخيص في كل من العناء مشروط بترك العناء الآخر فإذا ترك كلا العناء فالترخيص في كليهما فعلي ولكن هذا الترخيص لا هذا الترخيص لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية فإنه جمع بين الترخيصين والجمع بين الترخيصين لا يستلزم الترخيص بالجمع بين الطرفين بل لا يمكن الجمع بين الطرفين لأن المكلف إذا شرب أحدهما فقد انتفى الترخيص في الآخر بانتفاء شرطه فإن ثبوت الترخيص في كل منهما مشروط لعدم ترك الآخر فإذا ارتكب أحدهما انتفى الترخيص في الآخر بانتفاء شرطه فإذا جعل الترخيص ترخيص الظاهري لكل من الطرفين مشروطا بترك الآخر وإن استلزم فعلية كلا الترخيصين إذا ترك المكلف كلا الطرفين معا إلا أن الجمع بين الترخيصين لا يستلزم الترخيص في الجمع بين الطرفين بل لا يمكن الجمع بين الطرفين غير ممكن لأنه إذا ارتكب أحد الطرفين انتفى الترخيص في الطرف الآخر بانتفاء شرطه وهو ترك الطرف الآخر فإذا ارتكب أحدهما انتفى الترخيص في الآخر بانتفاء شرطه هكذا ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه فإذا ما ذكره المحقق العراقي نقطتان النقطة الأولى أن أدلة الوصول العملية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي لا كلا ولا بعضا بعضا معينا ولا بعضا غير معين ولكن لا مانع من شموله لكل منهما مشروطا بترك الآخر لا مانع من ذلك النقطة الثانية أنه لا مانع من شمول إطلاق أدلة الوصول العملية لكل منهما مشروطا بترك الآخر والجواب عن ذلك والجواب عن النقطة الأولى قد تقدم أن أدلة الوصول العملية لا إطلاق لها ولا تشمل أطراف العلم الإجمالي لا كلا ولا بعدا ولا إطلاق لها ولا أقلا لها منصرفة عنها قد تقدم ذلك وأما النقطة الثانية فعلى تقدير تسليمي أن لها إطلاق ويمكن تقييد إطلاق كل منهما بترك الطرف الآخر فيشمل بإطلاقها كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر فقد ذكر جماعة أن هذا غير ممكن فقد استدل على ذلك بوجوه منها ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه نتكلم